إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما أدراك ما العشر الأول؟ أفضل الأيام وأعظم الأيام عند ربنا سبحانه، وقد أقسم بلياليها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وتقدم معنا حديث جابر عند أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد لا بأس به، العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ونحن اليوم في اليوم السادس من هذه العشر العظيمة، فهنيئا لمن اغتنم هذه الأوقات، هنيئا لمن عمر الأيام الماضية بالتكبير والتهليل والتحميد والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان. ومن كان مقصرا مفرطا فاعلم أن الأعمال بالخواتيم. لا زالت الفرصة أمام عباد الله المؤمنين ليغتنموا هذه الأيام العظيمة، ومن أعظم أعمالها ذكر ربنا سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذا التكبير أعظم من الصدقة، إن التكبير أعظم من الصدقة. جاء في حلية الأولياء عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عبيدة: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق معه خرقة فيها دنانير لا يمر أحد إلا أعطاه دينارا، ورجل آخر يكبر، قال: كان صاحب التكبير أعظم أجرا. لو أن رجلا على ظهر الطريق معه خرقة فيها دنانير لا يمر أحد إلا أعطاه دينارا، ورجل آخر إلى جنبه يكبر، قال: كان صاحب التكبير أعظم أجرا. لكن القضية قضية توفيق. مسألة الذكر هذه مسألة عجيبة، عبادة سهلة يسيرة لكنها للموفقين، للموفقين. وذكرت استحباب الفقهاء اتفاقهم على استحباب صيام الأيام الثمانية، ثم استحباب صيام عرفة لغير الحاج، وفي ذلك حديث أبي قتادة عند مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله ليكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. ثم تتوج هذه الأيام في خواتيمها بذلك اليوم العظيم المشهود يوم عرفة، من أعظم الأيام عند ربنا سبحانه. هو الوتر كما ذكرت، وهو اليوم المشهود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بأول سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وشاهد ومشهود، فالمشهود يوم عرفة. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته فيقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل الأرض بأهل عرفة أهل السماوات. وهذا العتق لا شك أنه لأهل الموقف لأهل عرفة الذين في عرفة. ولكن فضل ربنا سبحانه وتعالى واسع عظيم، فيرجى لغير أهل عرفة أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقابهم من النار في ذلك اليوم العظيم. ما المشروع لنا نحن في هذا اليوم؟ الصيام قد ذكرته، ثم الدعاء، ثم الوقوف مع خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم والعمل بها، ثم التكبير. فلنبدأ بالتكبير، فهذه أيام التكبير. فإذا جاء عرفة كان التكبير المقيد، الآن التكبير المطلق في كل وقت، ثم يأتي التكبير المقيد معه من بداية يوم عرفة، من فجر، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة يكبر المؤمنون إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق. وقد سئل الإمام أحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي ما دليلك، ما مستندك؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، أي هذا إجماع الصحابة المروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، تكبير من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ثم يوم عرفة يوم الدعاء، يوم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ملحمة الدعاء، ملحمة الدعاء في عرفة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولفظ أحمد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، زاد فيها بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا يسمى دعاء الثناء. فعند الدعاء نوعان، دعاء المسألة، دعاء المسألة أن تسأل حاجتك، ودعاء الثناء أن تثني على الله. والفقير المحتاج إذا أثنى على الغني الكبير المتعال كان هذا نعمة تعرض لحوائجه كلها، وكان هذا من الشكر الذي يستلزم ويجلب المزيد من فضل ربنا سبحانه. لا إله إلا الله إعلان بالتوحيد، ثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يتفرغ الإنسان قدر استطاعته للدعاء يوم عرفة، يدعو بحوائجه، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لأولاده وأهله، يدعو لإخوانه، يدعو لمشايخه، يدعو لأصحاب الفضل عليه، يدعو لعموم المؤمنين والمؤمنات، يدعو للأمة كلها، يشتغل بالدعاء في هذا اليوم العظيم. فخير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وبعض السلف استحب التعريف يوم عرفة، ومقصودهم بالتعريف أن يذهب الناس إلى المساجد فيجلسون فيها يذكرون ويدعون كأهل عرفة. فعله ابن عباس رضي الله عنه وعمر ابن الحريث والحسن البصري وجماعة، وكره ذلك أئمة آخرون ورأوه بدعة، كرهه نافع والنخعي وسفيان الثوري ومالك، وقالوا هو محدث، أي أن يجتمع الناس في المساجد كاجتماع الناس يوم عرفة، هي مسألة من مسائل الاجتهاد، لكن لم يفعلها أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس في خلافة علي بعد زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يفعله علي نفسه رضي الله عنه. يسمى التعريف. نحن نكثر من الدعاء في بيوتنا. الإمام أحمد رحمه الله رخص في هذا التعريف وقال هو ذكر. قيل له تفعله أنت؟ قال أما أنا فلا، لا يفعله، لأنه لم يثبت، ولكن لا ينكر على من فعله. من المشروع لنا في يوم عرفة نستحضر كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. في حديث جابر عند مسلم في ذكر حجته صلى الله عليه وسلم أنه أتى نمرة، ونمرة خارج عرفة، أتى نمرة فوجد قبته قد ضربت له، قال حتى إذا جلس فيها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، أي جاء وقت الظهر وقت الزوال، حتى إذا زاغت الشمس رحلت له القصواء، أي وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي في عرفة فخطب صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شهر حرام، شهر ذي الحجة، وعرفة يوم مشهود وأحد الأيام العشر، وبلد حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي باطل مهدر. ثم أبطل دماء الجاهلية ثم قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ربا الجاهلية موضوع، أي الزيادة موضوعة أي باطلة. وأول ربا يضعه ربا عباس، أي ليس له أن يطالب بالزيادة، كما قال سبحانه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وبدأ بالعباس ليكون القدوة لموضعه وقرابته من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. استحضروا في هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من المحرمات بعد الدماء والأموال بصفة عامة إلا هذه الجريمة المنكرة، جريمة الربا. ونحن في زمن لسان حال أهله يقول كأن الربا انتهى، كأنه لا ربا، حتى القروض الصريحة الواضحة الربوية الصريحة يخرج من يقول إنها معاملة حديثة لم تكن، وكذب، وكأننا في آخر الزمان لا ربا، كأن الربا كان قبل قرن وقرنين وثلاثة، ثم نحن نسير إلى الأحسن، فلا ربا، القروض ليست ربا، والتمويل الربوي ليس ربا، وهكذا. وتذهب النصوص والأحاديث التي في تحريم الربا والتجديد على فاعله، نسأل الله السلامة والعافية، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل ويسمون الربا بغير اسمه، يسمونه بغير اسمه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته: فاتقوا الله في النساء واعلموا أنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصية بالنساء في ذلك اليوم العظيم. ثم قال: وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. وصية بالتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نستحضر في يوم عرفة فضل ربنا سبحانه أن أكمل لنا دينه، أكمل لنا دينه. في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: آية تقرؤونها في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، وفي رواية: والساعة التي نزلت فيها، نزلت في عرفات يوم الجمعة. أكمل الله سبحانه وتعالى الدين، وهذه آية عظيمة تبطل سائر البدع والمحدثات. وإن الإمام مالكا رحمه الله قد قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين قد كمل، ليس هناك من وسيلة من عبادة تقربك إلى الله إلا قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت تزعم أنه لم يبلغ الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة، أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، أن يتقبل صيامنا وتلاوتنا وأذكارنا وصالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. ثم يأتي اليوم العاشر، يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله، كما ذكرت في حديث عبد الله ابن قرط عند أحمد وأبي داود. أعظم الأيام يوم النحر، ثم يوم القر، ويشرع في يوم النحر الأضحية، يشرع بعد صلاة العيد الأضحية. وجمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة، ليست واجبة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والاحتياط أن من ملك مالا أن يضحي، خروجا من هذا الخلاف، من أدلة الجمهور على أنها ليست واجبة ذلك الحديث العظيم عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا يمشي في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي قوائمه وأسفل بطنه وحول عينيه كل ذلك سواد، يمشي في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. وهذه صفة مستحبة في خروف الأضحية. أمر بكبش أقرا له قرنان يمشي في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. ثم قال: يا عائشة خذي المذية، أو هاتي المذية. ثم قال: خذيها فاشحذيها تسنها. ثم أخذ الكبش فأضجعه فقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فضحى به صلى الله عليه وسلم. فتدل الجمهور بذلك على أن الأضحية عن الأمة كلها قد فعلها نبيها الرحيم بها صلوات الله وسلامه عليه، لكنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لا ينبغي أن تبخل على نفسك وعلى أهلك وأولادك بها. وهذه الأضحية لها ستة شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز، ولا تصح الأضحية بغير ذلك، لا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، كما قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ البهيمة السن الشرعية المجزئة، كما في حديث جابر عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فجذعة من الضأن. وذكرت أن المسنة من الإبل ما أتمت 5 سنوات، والمسنة من البقر ما أتمت 2 سنين، والمسنة من الماعز ما أتمت 1 سنة، والجذعة من الضأن ما أتمت 6 أشهر. والشرط الثالث سلامتها، سلامة البهيمة من العيوب، من العيوب التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها أو ضلعها، العوراء والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء أو الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها مخ في عظامها. ويلحق بذلك ما ساوى ذلك في العيوب أو زاد عليه، يلحق بالعوراء العمياء، ويلحق بالمريضة الزمنة العاجزة عن المشي، ويلحق بالعرجاء مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأعضب مقطوع الأذن والقرن في حديث علي عند الترمذي، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعضب القرن والأذن، فإذا كسر من القرن أكثر من نصفه، أو قطعت الأذن كلها، أو قطع أكثر من نصف الأذن، فهذه عضباء لا تجزئ في الأضحية، بخلاف التي ولدت بلا قرون، الجماء بلا قرون، وبخلاف صغيرة الأذن أو ولدت بلا أذن فهذه تجزئ في الأضحية. فالشرط الثالث سلامة البهيمة من العيوب التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم أو تقاس عليها. الشرط الرابع أن تكون البهيمة ملكا للمضحي أو مأذونا له في ذبحها. الشرط الخامس نية التضحية عند الذبح، أن ينوي عند الذبح أنها أضحية. فلو اشترى الإنسان شاة مذبوحة ثم قال هذه أضحية، لم تكن أضحية. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم إذا اشتروا بهيمة الأضحية لم يحددوا الثمن، وقالوا لصاحبها: سنحدد ثمنها إذا ذبحت ووزن اللحم. فهذا خطأ شنيع كبير، لأن البيع أولا ما صح، لجهالة الثمن لم يصح البيع، فلا أضحية هنا. فلو أنهم بعد الذبح أعادوا البيع فاشترى صح البيع، ولكن صح البيع على بهيمة مذبوحة ما كان يملكها المضحي، ما كان يملكها عند ذبحها، فلا تصح الأضحية بهذه الطريقة، ولا تصح العقيقة، إنما هي شاة لحم. فوز زن أضحيتك أو قدر ثمنها، لابد أن يكون ثمنها معلوما عند شرائها قبل ذبحها ليصح الشراء ولتذبح وهي في ملكك. وأما إن قدرت ثمنها بعد ذبحها ما صح الشراء أولا، ثم إن صححنا البيع بعد الوزن فقد جاء البيع بعد ماذا؟ بعد أن ذبحت. أنت اشتريت لحما، أنت اشتريت لحما فلا يصح أضحية. الشرط السادس والأخير أن يكون الذبح في وقت الذبح وبدايته من بعد صلاة العيد، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل أن يصلي فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ثم يستمر وقت الذبح إلى قبل غروب الشمس من آخر يوم كما هو مذهب الشافعي، وأما الجمهور فيرون إلى اليوم الثاني من يوم التشريق لاحتياط ألا تؤخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. استدل الشافعي على أن أيام التشريق كلها صالحة للذبح بحديث جبير بن مطعم من عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. وبحديث نبيشة الهذلي عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والذبح في الليل جائز عند الجمهور مع الكراهة خلافا لمالك فإنه لا يجيزه. كره الجمهور الذبح في الليل، قالوا قد يحصل الغلط في البهيمة وقد يحرم الفقراء إلى غير ذلك من العلل. وفي أيامنا هذه إن شاء الله لا كراهة، ومذهب جماعة من حنابلة ومذهب ابن حزم رحمه الله لا كراهة في ذبحها، لا كراهة في ذبح الأضحية في الليل، فلا غلط في ذلك إن شاء الله، والفقراء موجودون والتوزيع أصبح سهلا ليس كما ذكر الفقهاء قديما. عباد الله، ثم أنبه على مسألتين. مسألة الأولى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية بعد ذبحها، ولا يجوز بيع الأضحية أو شاة الأضحية إذا تعينت قبل الذبح، إذا تعينت، إذا قال الإنسان هذه أضحية. وبعض الفقهاء يقول إذا تعينت أي إذا اشتراها بنية الأضحية فلا يحل له أن يبيعها ولا أن يبيع شيئا منها إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها، أن يبيع خروفا يشتري بقرة مثلا. ومما يقع خطأ من بعض الناس أنهم يبيعون سهما من الأضحية التي تعينت، فإذا فعلوا ذلك لم تصح أضحية المشتري. ومثاله لو أن خمسة من الناس مثلا، خمسة اشتروا بقرة وعينوها للأضحية، قالوا هذه أضحية، أو اشتروها بنية الأضحية كما هو مذهب جماعة، مذهب أحمد أن التعيين يكون بالقول، عينوها الأضحية ثم بدأوا يبحثون عن سادس يأخذ سهما، عن سابع اشتروها وعينوها ثم سيحضرون سادسا، فهذا بيع لشيء من الأضحية التي تعينت، ولا تصح أضحية السادس ولا أضحية السابع. فالصواب ماذا؟ أن يشتروها معا، أن تشترى دفعة كما نبه الزركشي رحمه الله على في شرحه على مختصر الخرق، أن تشترى دفعة، يتشاور الناس ثم يذهبون فيشترون. لكن إذا اشتراها خمسة منعوا، أو اشتراها ثلاثة أو ستة منعوا أن يبيعوا سهما بعد ذلك، فإن باعوه لم تصح أضحية المشتري. وكذلك بيع جلدها، ولو للجزار بعض الناس يحسب ذلك من أجرته وهذا محرم. في حديث علي عند مسلم قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه 100 بدنة 100 جمل أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلالها وألا أعطي الجزار أو الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا، لا تعطي الجزار شيئا من الأضحية، لا الرأس ولا السقط ولا وتحسب ذلك من أجرة، أعطيه صدقة. وبيع الجلد محرم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول يجوز أن يبيع الجلد ليتصدق بثمنه فقط، لكن أعطيه الفقير وهو الذي يبيعه، أعطيه الجمعية تصدق به على جمعية خيرية وهي التي تبيعه. والمسألة الأخيرة التشريك بين الأضحية والعقيقة، تشريك بين الأضحية والعقيقة. أولا، إذا اشترك 7 في بهيمة، في بقرة تمت 2، فإنه يجوز أن ينوي أحدهم أضحية عن سبعه، والآخر ينوي عقيقة عن سبعه، والثالث ينوي لحما، أي لا يقصد أضحية، فهذا جائز صحيح إن شاء الله. ولكن إذا أراد أن يجعل السبع الواحد عقيقة وأضحية فهذا ممنوع. والإمام أحمد الذي جوز الجمع بنية واحدة بين العقيقة والأضحية اشترط أن تكون ذبيحة كاملة تذبح كبشا بنية العقيقة والأضحية فهذا لا بأس به. والشافعي رحمه الله جوز أن يكون السبع عقيقة، لكن لم يجوز أن تجمع بين نية العقيقة والأضحية. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وأذكارنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. يا قوي يا عزيز، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.